السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن أعظم كنز يكتنزه المسلم وأعظم أمر ينتفع به المسلم وتنتفع به الأمة في عمومها العلم النافع. فالعلم النافع تزكى به النفوس وتصلح به الأعمال وتدفع به الشبهات وتكسر به الشهوات. العلم النافع خير كله. العلم النافع نور لصاحبه ونور لأهله ونور لمجتمعه. ولا شك أن حلق العلم من أنفع المجالس وأحسن الأماكن للقعود فيها في كل مكان، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. فلا شك أن لحلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية على غيرها. فالله الله يا أهل المدينة، الله الله يا زوار المدينة، في عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم. والعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبذول وفي مختلف الفنون بحمد الله عز وجل. ومن نعم الله العظمى علينا في هذا الزمان أنه يشاركنا في مجلسنا إخوة لنا وأخوات لنا في مدن أخرى وبلدان أخرى، وهذه نعمة عظمى. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على بذل العلم وعلى طلب العلم، وأن ينفعنا بالعلم، وأن ينفع بعلمنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح بحمد الله كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا نتفقه في كتاب الوصية وفي باب الموصى له من هذا الكتاب، وقد شرحنا بعض مسائل هذا الباب، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله بقية مسائله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الموصى له: وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد.
نعم، مقصود الفقهاء رحمهم الله عز وجل من ذكر هذه المسائل أمران. الأمر الأول بيان أن كلام العاقل يحمل على المعنى الصحيح ما أمكن، فإعمال الكلام أولى من إهماله، لأن الأصل أن العاقل إذا تكلم بكلام فإنما يعني به معنى صحيحا. فإذا وجدنا كلاما لعاقل فإنا نبحث له عن معنى صحيح، فإن وجدنا له معنى صحيحا أعملناه فيه، وإلا ألغينا كلامه. وبناء عليه فإنا إذا وجدنا كلاما في وصية نبحث لهذا الكلام عن وجه صحيح ومعنى صحيح، فإن وجدنا له معنى صحيحا حملنا الوصية عليه، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. والأمر الثاني بيان أن الموصى له والمقصود بالوصية قد يفهم من كلام الموصي ولو لم يصرح به، أن الموصى له والمقصود بالوصية قد يفهم من كلام الموصي ولو لم يصرح به. فلو أوصى رجل بإحراق ثلث ماله، وجدنا أنه كتب في وصيته أوصي بإحراق ثلث مالي، فإنه لا يحمل على الإحراق الذي هو إتلاف، فإن هذا لا يجوز، ولكن يحمل على إحراقه في سبيل الله عز وجل بأن يشترى به أعواد البخور والفحم الذي تبخر به المساجد والكعبة ونحو ذلك، فيحرق هذا المال بهذه الطريقة، أو بشراء الزيت الذي يوضع في السراج، وهذا كان قديما، كانت المساجد تضاء بالسرج والسراج يوضع فيه الزيت أو يوضع فيه الكيروسين الذي ينتقل إلى الفتيلة فيحترق باحتراقها وتنار به المساجد. فهنا انظروا رعاكم الله الكلام أنه أوصى بإحراق ثلث ماله، ولو حملناه على الإحراق الذي هو إتلاف لألغينا كلامه، لأنه لا يجوز أن يحرق المال. لكن بحثنا في المعاني فوجدنا له معنى صحيحا، وهو أن يحرق في سبيل الله على الوجه الذي ذكرناه. إذن فهمنا من كلام الموصي أنه أوصى للمساجد بثلث ماله، هو هنا ما صرح بأنه يوصي للمسجد، لكن فهمنا من كلامه أن الموصى له هو المسجد، بحيث ينار ويطيب بهذا الثلث فيحمل على هذا. وقال بعض الفقهاء بل ينظر في حال الموصي، فإن كان الموصي من أهل العقل وأهل الخير فإن كلامه يحمل على هذا، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. أما إذا لم يعرف بهذا بل كان لعابا مزوحا كثير اللعب كثير المزاح فإن كلامه يكون لغوا، والمسألة اجتهادية، والقول الأول أظهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى.
نعم، يعني إن أوصى بدفن ثلث ماله في التراب، قال أوصي بأن يدفن ثلث مالي في التراب، فإنه لا يدفن المال بذاته في التراب اتفاقا، لأنه إتلاف للمال بلا فائدة، وذلك لا يجوز، ولكن تصح الوصية وتحمل على تكفين الموتى، كأنه قال أوصي بثلث مالي في تكفين الموتى، لأن الكفن يدفن في التراب، وهذا وجه صحيح لكلامه فيحمل عليه. وقيل مثل سابقه ينظر في حاله، والأول أظهر لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم.
قال رحمه الله وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد.
نعم، يعني لو أوصى برمي ثلث ماله في الماء، قال أوصي برمي ثلث مالي في الماء، فإنه لا يجوز رميه في الماء لأنه إتلاف بلا فائدة، ولكن تصح الوصية وتحمل على صناعة سفن للمجاهدين أو للمصالح العامة. يعني يا إخوة، لو كان في جزيرة لا يستطيع الناس الوصول إليها إلا في قارب أو في سفينة، فإن وصيته تحمل على أن يجعل ثلث هذا المال في هذه السفن، لأن السفن تلقى في الماء، تلقى في الماء، فتحمل وصيته على هذا. والمقصود ما ذكرناه في مقدمة الكلام من الأمرين المذكورين. نعم.
قال رحمه الله ولا تصح لكنيسة أو
نعم، لما فرغ المصنف ممن تصح له الوصية، وقد قدمت لكم في الدرس الماضي أصولا في ضبط الباب، شرع في الكلام عما لا تصح له الوصية، فلا تصح الوصية لكنيسة وهي مكان عبادة النصارى، فلو أوصى لكنيسة فإن الوصية تكون باطلة، لأن عمارة الكنيسة معصية. ليس المقصود أن الوصية للنصارى تكون باطلة، وإنما المقصود الوصية لذات الكنيسة، أما لو أوصى للنصارى كما لو أوصى ببساط للنصارى فإن الوصية صح كما تقدم معنا، حتى لو استعملوه في الكنيسة وأخذوا البساط جلسوا عليه في الكنيسة، لأن الممنوع هو الوصية للكنيسة. نعم.
قال: أو بيت نار.
أو بيت نار، وبيت النار هو معبد المجوس الذين يعبدون النار، فلو أوصى لبيت نار فإن الوصية لا تصح، لأن إعمار الكنائس وإعمار بيوت النار معصية. نعم، أهل الذمة يقرون على كنائسهم، لكن المسلم لا يعمرها كما تقدم معنا، فلا تصح الوصية. قال الفقهاء: وكذلك الوصايا لأماكن البدع، فإنه لو أوصى لزاوية بدعية أو مكان بدعي فإن الوصية لا تصح، لأن هذه معصية. نعم.
قال: أو كتب التوراة والإنجيل.
أي لا تصح الوصية لكتب التوراة والإنجيل أو لكتب التوراة والإنجيل. يصح أن تقرأها لكتب التوراة والإنجيل، فلا تصح الوصية للكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل، ولا لكتب الباطل ككتب السحر، ولا لكتب البدع. لأن التوراة والإنجيل قد حرفت، وكتب الباطل معلوم ما فيها، وكذلك كتب البدع. ويصح أن تقول لكتب التوراة والإنجيل، يعني لا تصح الوصية لنسخ التوراة والإنجيل وتوزيعهما على الناس، لأن هذا لا يجوز، والوصية إعانة عليه. إذن نأخذها قاعدة: لا تصح الوصية التي فيها إعانة على باطل، لا تصح الوصية التي فيها إعانة على باطل. نعم.
قال: أو ملك.
نعم، أي لا تصح الوصية لملك من الملائكة، كما لو أوصى رجل لجبريل عليه السلام فإن الوصية لا تصح، لأن الملائكة لا تملك وليست بحاجة لأن تملك، وقد أشرت إلى هذا في درسي المجلس الماضي. نعم.
قال: أو ميت.
أو ميت، أي لا تصح الوصية لميت، لأن الميت لا يملك، فالمذهب عند الحنابلة أن الوصية للميت غير صحيحة مطلقا، وقال بعض العلماء تصح الوصية للميت وتكون لورثة الميت. تصح الوصية للميت وتكون لورثة الميت. والمقصود الوصية للميت عند الوصية، وعند الوصية ميت. وقال بعض الفقهاء تصح الوصية للميت وتكون في الصدقة عنه، فلو أوصى بسدس ماله لرجل ميت فإنها تحمل على أن يتصدق عن الميت بسدس هذا المال. وقال بعض الفقهاء إن كان الموصي لا يعلم أن الموصى له ميت، عند الوصية فإن الوصية تبطل لأنها لم تصادف محلها. أما إن كان يعلم عند الوصية أن الموصى له ميت وأوصى له فإن الوصية تصح وتحمل على الوصية للورثة أو على الوصية بالتصدق عن الميت بحسب ما جرى به العرف، يعني يرجع في تحديد هذا إلى العرف، إلى عرف الناس، لأن العاقل لا يوصي لذات الميت وهو يعلم أنه ميت، فيكون مقصوده الورثة، وهذا قاله المالكية، أو يكون مقصوده التصدق عن الميت، وهذا قاله بعض الحنابلة واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وإعمال الكلام أولى من إهماله، وهذا الأخير هو أقوى الأقوال عندي، أقوى الأقوال عندي، وهو المتفق مع القواعد المعمول بها في هذا الباب، أن الموصي إذا كان لا يعلم عند الوصية بأن الموصى له ميت بل يظنه حيا فإن الوصية تبطل ويرد المال إلى الورثة، إلى المال الموروث، لأن الوصية ما صادفت محلها. ألا ترى معي رعاك الله أنه لو أوصى لحي ثم مات الموصى له قبله أن الوصية تبطل ويرجع المال إلى صاحبه؟ فكذلك هاهنا. أما إذا كان يعلم عند الوصية أنه ميت، يعرف أنه مات من سنة أو سنتين ومع ذلك ذكره في الوصية، فإننا نقول إنه يغلب على ظننا أنه لا يريد أن يوصي لذات الميت، ما في عاقل يفعل هذا في ظننا، فنحمله على وجه صحيح. فإما أن نحمله على أنه كأنه قال لورثة فلان، أو قال للتصدق عن فلان، والذي يحدد هذا هو ما جرى به العرف في البلد. نعم.
قال رحمه الله أو جني،
أو جني، يعني لا تصح الوصية لجني من الجن، لأن الجن لا يملكون ويقرون على ما في أيديهم. هذه قاعدة الفقهاء، ما في يد الجن يقر عليه ولكنهم لا يملكون. يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء، لو تنازع إنسي وجني في ملك شيء وكان ذلك في يد الجني فإنه يحكم للجني به ويطالب الإنسي بالبينة، لكن لا يملكون. وما دام ذلك كذلك فإنه لو أوصى لجني فإن الوصية لا تصح. نعم.
قال رحمه الله: ولا لمبهم كأحد هذين.
ولا لمبهم كأحد هذين. انتبهوا يا إخوة، في الكتب في بعض التحقيقات وضع المحقق نقطتين بعد كهذين، وهذا غلط، غير المعنى، لأن النقطتين معناهما أن ما بعدهما مفسر لما قبلهما، وليس الأمر كذلك، وإنما المقصود أن الوصية لا تصح لمبهم، أي غير معين، كأن يكون له جاران فيقول: أوصيت بثلث مالي لأحد جاري، هذا مبهم، لأن ما ندري هل هو زيد أو عمرو، وقد قال لأحد جاري، إذن أخرج واحدا وأدخل واحدا، وهذا يؤدي إلى النزاع. والفقهاء يقولون إن الوصية تمليك على وجه القربة، فلا بد من أن تكون لمعين، وهذا المذهب. وقال بعض العلماء: تصح الوصية ويعين الموصى له بالقرعة حتى لا يهمل الكلام، فيقولون: نقول الوصية صحيحة. طيب، هنا فيه مشكلة، هو قال أحد جاري، هذا له حق وهذا له حق، من منهما؟ قالوا: نعين الموصى له بالقرعة، لأن القرعة مشروعة عند الإبهام، وهذا قول وجيه، والمسألة اجتهادية. نعم.
قال رحمه الله: فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له.
نعم، يعني لو أوصى بثلث ماله لزيد ولجبريل عليه السلام، أوصى بثلث ماله لزيد، وزيد تصح له الوصية، تصح الوصية له، ولجبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام لا تصح الوصية له. إذن عندنا يا إخوة كلام معمل وكلام ملغى. قوله أوصيت لزيد كلام معمل، وقوله أوصيت لجبريل عليه السلام، وأنا أقول عليه السلام حتى لا يظن أن جبريل رجل، هذا مهمل، فنلغي المهمل فيصبح الكلام أوصيت بثلث مالي لزيد، فتصح الوصية بالثلث لزيد، لأن لما ألغينا قوله ولجبريل عليه السلام انتظم الكلام هكذا، أوصي بثلث مالي لزيد، فيكون الثلث كله لزيد، بخلاف ما لو قال أوصيت لزيد بسدس مالي ولجبريل عليه السلام بسدس مالي، فإن هنا نلغي الوصية لجبريل عليه السلام ونرد السدس للورثة، ونصحح الوصية لزيد بالسدس، لأنه هنا لو ألغينا قوله ولجبريل عليه السلام بسدس مالي ماذا يبقى من الكلام؟ أوصيت لزيد بسدس مالي، وبهذا تعرفون الفرق بين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله: لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط.
هذه مسألة مستثناة من المسألة التي قبلها، فلو أوصى لحي وميت بثلث ماله فإن الوصية على ما اختاره، فإن الوصية للميت على ما اختاره المصنف لا تصح، وتصح للحي، ولكن قال هنا تصح للحي بنصف المذكور، فإذا قال أوصيت لزيد وزيد هذا حي، ولعمر وعمر هذا ميت بثلث مالي، فإن الوصية للميت تبطل ويرد نصف الثلث وهو السدس للمال الموروث، ويعطى الحي نصف الثلث وهو السدس. يقول لي قائل منكم: ما الفرق بين قوله أوصيت بثلث مالي لزيد ولجبريل عليه السلام، وبين قوله أوصيت بثلث مالي لزيد وعمر وعمر ميت؟ قلت: الفرق أن الميت من حيث الأصل قبل موته أهل للوصية، يمكن أن يوصى له قبل أن يموت، أما غيره فهو غير أهل للوصية من الأصل. واضح يا إخوة؟ الفرق بين الميت وغيره أن الميت قبل موته يصح أن يوصى له، وإنما منع من الوصية له الموت. أما جبريل عليه السلام فلا تصح له الوصية مطلقا، ما في حال تصح له حال لا تصح له. وتلحظون رعاكم الله أن هذه المسألة مبنية على الوصية للميت، هل هي صحيحة أو باطلة؟ فالمصنف بنى على ما ذكره وهو المذهب عند الحنابلة وعلى ما اخترناه وهو أن ننظر، فإن كان الموصي عند الوصية لا يعلم بموت الميت، قال أوصيت لزيد وهو يظنه حيا ولعمر وهو يظنه حيا بثلث مالي، ثم تبين أن زيدا ميت وأن عمرا حي، فإن الوصية لزيد تبطل لأنها لم تصادف المحل، ويكون لعمر السدس. أما إن كان يعلم، أعني الموصي، أن عمرا ميت عند الوصية فإن الوصية له تصح ويكون له السدس، فإما أن نحملها للورثة وإما أن نحملها للصدقة عنه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لتفسير ألفاظ الموصي المتعلقة بالموصى له. والقاعدة عند الفقهاء أن ألفاظ الناس تفسر بما جرى به العرف، فإن لم يكن عرف فتفسر بالمعنى الشرعي، فإن لم يكن فتفسر بالمعنى اللغوي. وإذا تعارضت هذه الثلاثة قدم المعنى العرفي على الراجح، لأنه الأقرب إلى أذهان الناس. يعني مثلا يا إخوة، لو قال أوصيت بثلث مالي لأولاد زيد، إذا رجعنا إلى اللغة والشرع وجدنا أن الأولاد تطلق على الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا نظرنا إلى العرف وجدنا أن العرف عندنا الآن أن الولد يطلق على الذكر، فلو قلت لكم رزقت البارحة بولد سميته مريم لضحكتم كما ضحكتم، لأن الأذهان فيها أن الولد ذكر. فعندما قلت رزقت البارحة بولد، كلكم ستنتظرون أن أقول أسميته عمرا، أسميته عبد الله، أسميته عبد الرحمن، لأن العرف أن الولد يطلق على الذكر دون الأنثى. طيب بما نفسر لفظ الموصي؟ الراجح نفسره بما جرى به العرف، لأن العرف أقرب إلى الأذهان من غيره. أيضا يا إخوة، اليتيم في اللغة والشرع هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما من ماتت أمه فيسمى لطيما، لكن في عرفنا اليوم اليتيم يطلق على الذكر والأنثى، يقول أحدهم أكفل يتيما، وهو يكفل بنتا، ويطلق أيضا على ما من مات أبوه ومن ماتت أمه يسمى يتيما. فإذا قال أوصي بثلث مالي لأيتام فلان، لأيتام فلان، لو حملنا اللفظ على اللغة والشرع لقلنا للأولاد الذكور دون، لقلنا لمن مات أبوهم فقط. أما إذا يعني لا لا ما قال لأيتام فلان، قال للأيتام، أوصي بثلث مالي للأيتام، لو نظرنا إلى الشرع واللغة لقلنا لمن مات أبوهم فقط، لكن إذا نظرنا إلى العرف يدخل فيه من مات أبوه ومن ماتت أمه. فالراجح من أقوال أهل العلم أننا نرجع إلى العرف ونقدم العرف. أعد القراءة.
قال رحمه الله: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية.
نعم، إذا أوصى لأهل سكته، قال أوصي لأهل سكتي بثلث مالي فلأهل زقاقه. الزقاق يا إخوة طريق غير نافذ تطل عليه بيوت، وقد كان هذا معروفا في المدينة إلى قريب، إذا كان الطريق غير نافذ وإنما تحيطه البيوت من ثلاث جهات مثل ما يقولون شبه جزيرة، فيه مدخل وليس له مخرج يسمى زقاقا، وإلى الآن في المدينة يسمى زقاقا، وفي بعض بلدان المسلمين يسمونه زنقة لأن الذي يدخل فيه يزنق ما له مخرج. فالسكة تحمل على هذا لأنها المرادة عند الناس. نعم.
قال: ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب.
نعم، لو قال أوصي بثلث مالي لجيراني، المعلوم أيها الإخوة أن الجار من اقترب بالدار، من اقترب داره من دارك، وأن أقرب الجيران أو أول الجيران من التصق داره بدارك، وأن أقرب اللصقاء من اقترب بابه من بابك. ثم إلى أين؟ المذهب عند الحنابلة أنه 40 دارا من كل جهة، من 4 الجهات، ينتهي الجوار بنهاية الدار 40 من كل جهة. واحتجوا بحديث عند أبي داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، لكن الحديث ضعيف. والراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. حد الجيران إلى أين ينتهي؟ يرجع في ذلك إلى العرف. فتشمل الوصية كل من دخل في الجوار عرفا. هذا الراجح، تشمل الوصية كل من دخل في الجوار عرفا. نعم.
قال رحمه الله: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ.
نعم، الصغير، فلو قال أوصي بثلث مالي للصغار من ذرية فلان، فإنه يدخل في الوصية من لم يبلغ منهم. وكذلك لو قال للصبيان من ذرية فلان، أو قال للغلمان، أو قال لليافع من ذرية فلان، أو لليتيم، فإنه لا يدخل فيه إلا من لم يبلغ. هذا بناء على اللغة، لكن يراعى في ذلك على الراجع عرف الناس، فتفسر الألفاظ بما جرى به العرف، وهذا قد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. نعم.
قال رحمه الله: والمميز من بلغ سبعا.
نعم، المميز من بلغ سبعا من بني آدم، فإذا بلغ الطفل سبع سنين فهو مميز حتى يبلغ. فإذا قال أوصي بثلث مالي للمميزين من ذرية فلان، فإنه يدخل في الوصية من بلغ سبع سنين فأكثر حتى دون البلوغ. نعم.
قال: والطفل من دون سبع.
والطفل من دون سبع، يعني الطفل هو غير المميز، فلفظ الطفل من كان دون سبع سنين. نعم.
قال: والمراهق من قارب البلوغ.
والمراهق عند الفقهاء، وهذا مأخوذ من اللغة، من كان دون البلوغ، الذي قارب البلوغ، يقال فلان راهق، أي قارب البلوغ. واليوم في عرفنا المراهق هو البالغ في أول بلوغه، نقول فلان صار مراهقا، ظهرت الحبوب في وجهه، ففي عرفنا اليوم المراهق من بلغ في أول البلوغ. ولذلك الراجح أن لو وجدنا لفظ المراهق في موصي اليوم نفسره بمن كان في أول البلوغ. نعم.
قال: والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين.
نعم، الشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين. نعم.
قال: والكهل من الثلاثين إلى الخمسين.
الكهل من الثلاثين إلى الخمسين، مأخوذ من اكتهل النبات، أي اكتمل وقوي، فهذا وقت القوة في الإنسان، من الثلاثين إلى الخمسين لا يزال الإنسان يقوى، يولد في ضعف ولا يزال يقوى حتى يبلغ الثلاثين، فتكتمل له القوة، فإذا بلغ الأربعين استوى، فلا يزال في قوة حتى يبلغ الخمسين، فإذا بلغ الخمسين بدأ يضعف. فالكهل من كان في وقت القوة من بني آدم وهو ما بين 30 إلى 50. نعم.
قال والشيخ من 50 إلى 70 ثم
الشيخ من 50 إلى 70 وقيل الشيخ من 50 إلى أن يموت. وذلك يقول القائل وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت وما أحوالنا إلا 3 شباب ثم شيب ثم موت وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت وكلنا سنسمى. نحن اليوم نسمي نقول فلان ميت رحمه الله وغدا سنسمى فلان ميت رحمه الله والله إننا ننتظر الموت. والعاقل منا من أدرك أن الموت قريب فشغل نفسه بالاستعداد له. لا تنشغل بالدنيا فإنك عنها راحل عما قريب، واشتغل بالآخرة فإنك قادم عليها عما قريب. أنا اليوم أسمى شيخا، فأنا أطرق باب 60 وغدا سأسمى ميتا. فينبغي على العاقل أن يتعظ وأن لا يغتر بالدنيا فما هي إلا غرور. والشأن عند دخول القبر، كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. دار سنصلها ونسكنها، ولكن الشأن كيف تكون؟ إنما تزين دارك بعملك اليوم، تبنيها فإما أن تكون روضة من رياض الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا ممن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وإما أن تعمل وحاشاك إن شاء الله على أن يكون القبر حفرة من حفر النار والعياذ بالله. الشاهد أن بعض الفقهاء يقولون إن الشيخ من 50 إلى 70، وبعض الفقهاء يقولون إن الشيخ من 50 إلى القبر يسمى شيخا. نعم.
قال رحمه الله ثم بعد ذلك هرم،
يعني بعد 70 إلى الموت يقال له هرم، وهذا عند الذين يقولون إن الشيخ من 50 إلى 70. نعم.
قال رحمه الله والأيم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة والبكر من
نعم الأيم يطلق على من لا زوج له من رجل أو امرأة، والعازب كذلك، يقال رجل أعزب وامرأة عزباء من العزب وهو الانفراد. وقال بعض العلماء الأيم هي التي لا زوج لها، أي الأنثى التي لا زوج لها، ولا يطلق على الرجل الأيم. وأما الأعزب فيطلق على الذكر والأنثى، وهذا أقوى من الأول، وهو استعمال الشرع واستعمال العرف. لو قلت لأحدكم أنت أيم ما يرضى، لأن المعمول به عندنا أن الأيم هي المرأة التي لا زوج لها. ثم بعض العلماء يقول الأيم هي المرأة التي لا زوج لها مطلقا، وبعض العلماء يقول الأيم هي المرأة البالغ التي لا زوج لها، أما الصغيرة دون البلوغ فما تسمى أيما. والمرجع في ذلك إلى عرف الناس. ومقصودنا هنا يا إخوة أن نفسر ألفاظ الموصي. وقلت لكم القاعدة أن الأصل تفسيرها بما جرى به العرف. نعم.
قال رحمه الله والبكر من لم يتزوج.
نعم، البكر من لم ماذا
يتزوج.
ها
يتزوج
عندك يتزوج؟
نعم
عندكم جميعا يتزوج بالياء ولا بالتاء في أولها؟ ها عندك شيخ بالياء؟
بالياء وعندهم بالتاء.
ها
عندي بالياء وعندهم بالتاء.
نعم، في بعض النسخ بالياء من لم يتزوج، ويعني هذا أن البكر يطلق على الذكر والأنثى. وفي بعض النسخ من لم تتزوج، ويعني هذا أن البكر تطلق على الأنثى فقط، والقولان في المذهب، والراجح أن البكر يطلق على الذكر والأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، فقال البكر بالبكر يعني طرفي الزنا رجل وامرأة، البكر وهو الرجل بالبكر وهي الأنثى، فدل ذلك على أن البكر يطلق على الذكر والأنثى. نعم.
قال رحمه الله ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا.
نعم، الثيب من حيث التسمية يطلق على الرجل والمرأة إذا كان قد تزوجا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب الرجم، والثيب بالثيب الرجم، فدل ذلك على أن الرجل إذا تزوج يسمى ثيبا، وأن المرأة إذا تزوجت تسمى ثيبا. نعم.
قال رحمه الله والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج،
يعني من جهة الوصف الثيب من جهة التسمية هذا تقدم، وأما الثيوبة من جهة الوصف فهي خاصة بالنساء، ولذلك الثيوبة من جهة الوصف هي زوال البكارة ولو من غير زوج. للعلماء في الثيوبة ثلاثة أقوال، أي في ثيوبة المرأة، في وصف المرأة بكونها ثيبا. القول الأول: الثيب كل من زالت بكارتها مطلقا، يعني زالت بوطء الزوج هي ثيب، زالت بكارتها والعياذ بالله بالزنا هي ثيب، زالت بكارتها بالأصبع هي ثيب، زالت بكارتها بأن وثبت فزالت البكارة هي ثيب. والقول الثاني: الثيب من زالت بكارتها بوطء، فأخرج من زالت بكارتها بسبب غير الوطء، وأدخل من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام. والقول الثالث: إن الثيبة هي التي زالت بكارتها بوطء الزوج، بوطء الزوج. هذا من جهة الوصف. أما من جهة التسمية فإن الثيبة يسمى بها الرجل المتزوج، ويسمى به المرأة المتزوجة. نعم.
قال رحمه الله: والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.
الأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، يعني بتطليق. وقيل الأرامل تطلق على الرجال والنساء، فالأرمل من فقد شريكه من ذكر أو أنثى. فالرجل إذا فقد شريكته زوجه يسمى أرملة، والمرأة كذلك. والمعمول به في عرفنا أن الأرامل النساء اللاتي فقدن أزواجهن بالموت، فعندنا اليوم المطلقة ما تسمى أرملة. فنفسر ألفاظ الموصين في زماننا بما جرى به عرفنا. نعم.
قال رحمه الله: والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة.
الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة. فإذا قال: أوصي بثلث مالي لرهط بني فلان، فإنه يكون أوصى لعشرة، الواحد رهط، والاثنان رهط، والعشرة رهط. وقيل: الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة من الرجال. إذن الواحد ليس رهطا، والاثنان كذلك، وإنما الرهط يبدأ من ثلاثة إلى عشرة. وقيل: الرهط القبيلة. وقيل: الرهط الفخذ من القبيلة، يعني جزء من القبيلة. ويرجع في تفسير ذلك إن وجد إلى العرف، يعني عندنا في بلادنا لا أعرف أنها تستعمل اليوم، لكن إذا كانت تستعمل في بعض بلاد المسلمين فإنه يرجع في تفسيرها إلى العرف. والمقصود القاعدة الكلية، وهي أن ألفاظ الموصي تفسر بالأقرب إلى قصده، والأقرب إلى قصده على الراجح ما جرى به العرف وما يستعمله الناس. فإن لم يوجد عرف فاستعمال الشرع، لأن الشرع أقرب إلى المسلمين من اللغة، فإن لم يوجد استعمال في الشرع فإنه يرجع في تفسير الكلام إلى اللغة. نقف عند هذا الموطن، وآسف على أن أطلنا، لكن حتى لا ينفصل الكلام عن بعضه. يا شيخ نور الدين، طيب نجيب عن سؤالين إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله عليكم. هذا يقول: إذا نزل مطرا يبل الثياب وامتنع الإمام من الجمع بين الصلاتين، فهل يجوز لجماعة المسجد أن يجمعوا ويقدموا واحدا منهم؟
أما وصف المطر الذي يجمع له بكونه الذي يبل الثياب فغير دقيق، وإنما المطر الذي يجمع من أجله هو المطر الذي يمنع الناس من الخروج إلى مصالحهم. أما إذا كان لا يمنعهم ويتحركون لدنياهم كالمعتاد فإنهم لا يجمعون. بعض الناس يجمعون الصلاتين في المطر من أجل أن يذهبوا للنزهة، لا من أجل أن يكتفوا من أذية المطر، لا، حتى لا يحتاج أن يذهب إلى الصلاة في وقت العصر ويقطع نزهته، يجمعون ثم يخرجون يتيهون في الأرض. هذا ما يصلح ولا يجوز، وإنما المطر الذي يبيح الجمع هو الذي يمنع الناس من الخروج إلى مصالحهم. فإن وجد هذا وامتنع الإمام مثلا لأنه يرى أن الجمع للمطر إنما هو في صلاتي الليل المغرب والعشاء، وهذا قول قوي لأهل العلم وإن كان عندي أنا مرجوحا، فلهم أن يصلوا جماعة، أعني يصلون مع الإمام المعتاد الظهر ثم يقيمون للعصر ويصلون وتبرأ ذممهم، مع ملاحظة أن المؤمن لا يكون فتاة ويكون بعيدا عن إثارة الفتن. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: امرأة تعالج من مرض السرطان، تساقط شعرها ومنه شعر أشفارها وشعر حواجبها، فهل لها أن تضع رموشا وأن ترسم حواجبها؟
أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يشفي أختنا هذه وسائر من أصيب بالسرطان، وأن يأجرهم على ما يجدون. نعم، العلاج الكيميائي يتسلط على شيء ويفسده، فأحيانا يتسلط على الشعر وأحيانا يتسلط على الريق ونحو ذلك. فإذا كانت الأخت تستعمل هذا الدواء وأدى ذلك إلى سقوط شعرها، فلا بأس من أن تضع ما يدفع عنها التشويه، كان تغطي رأسها بشعر ما يسمى بالباروكة، ما دام أن الشعر سقط وسار، يعني ما يوجد شعر، لم يتمزع الشعر وبقي ما يسمى شعرا، لا، سقط أكثر الشعر، لا بأس أن تضع ما يدفع هذا حتى يزول إن شاء الله. وأن ترسم على حاجبيها باللون، أما أن تضع الرموش فلا، لأن هذا مما يحتمل، في أناس ما لهم رموش أصلا، وهذا ليس بتشويه. هذا الذي ظهر لي والله أعلم في دراستي هذه المسألة، وبه أفتي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.